نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لك الحمد يا رب، وليس لأحد غيرك أحقية في الحمد إلا مجازا. أحسنت كل شيء خلقته، وأحكمت كل أمر شرعته. سبحانك سبحانك، أنت أحكم الحاكمين. ونشهد أن لا إله إلا أنت، أمرك سداد وحكمة، ونهيك أمان ورحمة. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبدك ورسولك، أحب الخلق إليه وأكرمهم لديك. كرمت نشأته فكان أطهر الناس قلبا وأعفهم نفسا وأزكاهم سريرة وأطيبهم سيرة، صلواتك اللهم وسلامك عليه وعلى آله وصحبه البررة الأطهار، وعن كل مسلم وارض اللهم عن كل مسلم نهج نهج هؤلاء وتأدب أدبهم ودرس تاريخهم وتعرف على حالهم ليتعرف على رجال ينفعونه ويشرف بهم، يشرف أن يكون في صحبتهم. وبعد، فيا جماعة المسلمين، من قديم كان يجول في ذهني سؤال أسأل نفسي وأجيب، وفي عجب، هناك إن شئت قل مناهج وإن شئت قل برامج تلبي مطلوبات الناس، ما يعشقه الناس، ما يرغبون فيه، ما يحسون بحاجتهم إليه، ما يقدرونه ويرفعونه، ما يستحسنونه ويستعظمونه، كان يسمى، مش عارف ما يطلبه الجمهور، ما يطلبه المستمعون، الله أعلم، تقريبا اسم زي كده. وكنت أتأمل مطالب الناس فما رأيت إنسانا فيهم ولا واحدة منهن طلب أن يسمع آيات من القرآن، أو طلب فقرة من حديث ديني، أو جزءا من ندوة نافعة تاريخية، ولكن مطالبهم أنتم تعرفونها. سؤال أين جوابه؟ أهؤلاء الذين لا يطلبون ما أريد ولو مرة، وهم جمهور عريض لا يسمعون قرآنا ولا أحاديث دينية ولا ندوات تثقيفية، وعاشوا حياتهم يسمعون من جنس ما يطلبون؟ أم أن المطلوب منهم لا عهد لهم بذلك ولا استجابة منهم لهذا؟ عجيب هذا الأمر في مجتمع إسلامي، ظاهرة تستدعي التأمل وتستوجب التفكير والبحث في أسبابها وفي آثارها وفيما تعبر عنه، وكيف نعالجها إن كانت سيئة، أو نباركها إن كانت صالحة. وعزاني وواساني في هذا الأمر الموحي المعبر الكاشف الذي يجسد نبض مجتمع. طلباتك، اتجاهاتك، رغباتك تمثل نبض مشاعرك، تمثل ما بداخلك. عزاني عن هذا الألم نعمة نحمد الله تبارك وتعالى عليها، أحسسناها في رواد هذا المسجد كما أحسها غيري في رواد مساجد أخرى، إلا أنها ليست كثيرة. ما هذه النعمة؟ هي نعمة تفاعل الرواد وتجاوبهم مع منبرهم، يدل ذلك على يقظة وعلى صحوة وعلى حسن استماع وعلى غيره. هذا التجاوب وهذا التفاعل كان من آثاره أو من مظاهره أننا حين تكلمنا عن الجمال في الإسلام وتطرقنا إلى الجمال المادي والجمال المعنوي ودللنا على ذلك بحديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ثلاث، الطيب والنساء وجعل ولا وجعلت ولا وجعل، كلها صحيحة، قرة عيني في الصلاة. تحدث معي كثير من الرواد أفرادا في المسجد وخارج المسجد، وحتى كانت هناك اتصالات تلفونية في أي شيء، قالوا إن الحديث إذ سمعه كثير من الناس حبب إلي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء، ربما هذا الحديث يجعلهم يتقبلون ما يشاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتهم به من تهم زائفة وما يوجه نحوه من شبهات في أنه كان يحب النساء وأنه رجل شهوة وأنه خص نفسه بما لم يبح للمؤمنين عامة، جعل لنفسه 9 نسوة وجعل لغيره 4 فقط. قلت لكم حق، غيرة محمودة، غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب له عليه الصلاة والسلام وغيرة على مبادئ الإسلام. يريد هؤلاء المتسائلون أن نتحدث في هذا الباب إزالة للشبهة وتوضيحا للحقيقة وتسليحا للمسلمين وخاصة الشباب والنساء. والموضوع باختصار نقول للمتشدقات من النسوة الطاعنات في قولهن حب الطيب والنساء وطعنهن في رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيتها النسوة، الحديث يقرر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه شأنكن، حببه الله فيكن، وإذا كان يحبكن أيظلمكن؟ هل من يحب شيئا يظلمه أو يجور عليه أو يشرع ضده أو يحتكره؟ كلا. وكان الأولى أن يشيد النساء بهذا الحديث وأن يكثرن من الصلاة والسلام على رسول الله الذي حبب الله إليه أمر النساء لحكمة ستسمعونها فيما بعد. والموضوع أيها الإخوة أن الإسلام لم يأتي ليطلق التعدد في الإسلام، ولكنه جاء ليحدد العدد. جاء الإسلام وكان العرب ومن قبل العرب يتزوجون بلا حد وبلا عدد، 10، 12، 16، 20، 24 في وقت واحد، أو يجمع الرجل عنده من النساء ما يشاء دون حد معروف. فجاء الإسلام ليحدد هذا العدد، والدليل على ذلك أن غيلان ابن سلمة الثقفي، وهو اسم مشهور جدا تجدونه في جميع كتب التفسير، أسلم وتحته 10 نسوة فلما نزلت الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن. وعميرة الأسدي أسلم وتحته ثمان نسوة وقال الرسول له هذا القول. ونوفل بن معاوية الديلمي أسلم وتحته خمس نسوة وقال له الرسول اختر منهن أربعة وفارق الأخرى. وفي ذلك الوقت كان تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع نسوة ولكنه لم يطلق واحدة منهن. من هنا جاءت الشبهة، لماذا يبقي التسع ويأمر غيره بأن يمسك أربعا ويطلق الباقية؟ والجواب أن الله تبارك وتعالى استثناه من ذلك دليلا على كرمه وحب الله له. وثانيا الإنسان العادي إذا طلق زوجته ربما تزوجت خيرا منه وعوضت عنه بأفضل منه، ولكن أمهات المؤمنين زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلقت منهن واحدة أين تذهب؟ حرم على المؤمنين أن ينكحوا أمهات المؤمنين ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فإذا طلق الرسول بعض زوجاته فقد حرمها من الزواج وجعلها عرضة للفتنة ولم يعوضها عنه أحد بأي وسيلة من الوسائل حتى ولو أبيح زواجها. أهناك من يعوض رسول الله؟ كلا، لا يعوضه في ذاته فضلا عن أن يكون أفضل منه، بل إن الموضوع أصعب من هذا. إنها ستبقى بدون زواج مطلقا لأن الزواج بأمهات المؤمنين حرام. إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم عنهن أو طلق إحداهن يحرم على المؤمنين أن يتزوجوا. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول أولئك المخرفون العمي الجهلة أصحاب القلوب المظلمة، لو كان يريد تسعا وأنه رجل شهوة مثلا ألم يكن عنده من الزكاة؟ وهو الذي سمع عنه ما سمع أن يجعل للكل تسعا حتى يغطي على رغبة نفسه. وهل يتوقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول أنا الرسول وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأنا خاتم النبيين وأنا أفضل المرسلين وقال الله فيه ما قال، أيتأتى منه أن يخالف آية واضحة ظاهرة مثنى وثلاث ورباع ويخالف نفسه وهو يقول للمؤمنين امسك أربعا وطلق سائرهن؟ لا يتأتى ذلك من عقل، فضلا عن أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها سيدا، وهو الذي بذلت له خيار الأفكار، ظهور الأفكار، عيون المجتمع، كل رجل يود أن يأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من عنده. ولكنه لم يتزوج أول أمره إلا سيبا كانت في الأربعين وهو في الخمس والعشرين، شباب مؤهل للنبوة كامل النضج كريم السيرة احتل مكانته بين العرب وهو شاب برجاحة عقله وحسن سيرته وسلامة فكره، وأنه لم يعمد أو لم ينضم إلى زمرة فساد أبدا رغم شيوع الفساد ورغم أنه لم يكن نبيا بعد. فهو في الخمس والعشرين تزوج امرأة سنها أربعون عاما، وبعد أن توفيت رضي الله تعالى عنها بالمدينة قبل الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج خليه في سنة 12 هجرية من البعثة، خليه في سنة 11 من البعثة، ظل عامين في مكة ثم اثنين في المدينة 4 سنوات 3 سنوات وهو رسول الله تصدق ولم يتزوج غيرها. كيف ذلك؟ إنسان كهذا نبي، لا أقول رئيس جمهورية ولا ملك، إمبراطورية، رسول العالم، مركز خطير، يظل سنوات بلا زوجة، وفيه التهم التي تقولونها إن الواقع يكذبهم. ثم ماذا تزوج بعد ذلك؟ من هؤلاء التسع اللائي كن تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما تزوج امرأة إلا لدافع ليس هو الشهوة، ولكنه دافع خارج عن ذاته صلى الله عليه وسلم. تزوج عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. ومن هي عائشة ومن هي حفصة؟ ابنتا صاحبي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر، وما أدراكم ما أبو بكر الذي صنع ما صنع في الإسلام. عمر الذي أعز الله به الإسلام، وأول من جهر بالإسلام، وأول من هاجر جهرا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. توفي زوج حفصة ابنته فعرضها على أبي بكر فلم يقبل، وعرضها على عثمان بن عفان فقال أنظرني أياما، ثم لقيه بعد ليال فقال له يا عمر إنني لا رغبة لي في الزواج هذه الأيام. فحزن عمر أو غضب في نفسه، ثم ذهب إليه أبو بكر رضي الله، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ترضية لخاطره وجبرا لمكانته وتكريما لابنته ومكافأة له على عمله في الإسلام، فقال له يا عمر أدلك على ختن لابنتك خير لك من عثمان، وأدل عثمان على ختن له خير له منك؟ يعني هل أدلك على واحد ينسبك أفضل من عثمان، وأدل عثمان على واحد ينسبه أفضل منك؟ فقال له عمر رضي الله عنه نعم يا رسول الله. ما قالوش ده مين أحسن مني، ده مين، ده ابن مين، ومن أنت في حد، لا لا، النعرة دي ما كانش عنده. أدلك على ختن لك، على ختن خير لك من عثمان، وأدل عثمان على ختن، يعني على نسيب، يعني خير له منك؟ قال نعم يا رسول الله. قال زوجني ابنتك وأزوج عثمان ابنتي. فقبل عمر رضي الله تعالى عنه. هذه عائشة وحفصة، ثم الاثنين، وهناك 4، انغلطت في العدد أصحح، تزوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لجمال ولا لمال ولا لشباب، كلهن سيدات كبيرات السن، لا جمال فيهن، ولكن لماذا تزوجهن؟ تزوجهن تكريما لهن وجبرا لخاطرهن وتعويضا لفقدهن أزواجهن، وهن من المهاجرات وأزواجهن جميعا شهداء في سبيل الإسلام. من هؤلاء؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان، أبو سفيان، وصدق الله، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. وأم سلمة رضي الله تعالى عنها، وما أدراكم من أم سلمة؟ أم حبيبة هاجرت إلى الحبشة مع زوجها عبيد الله بن جحش، وكان مسلما، فتن هناك في الحبشة وكان حديثا في الإسلام، فتنصر ومعه هذه أم وبنت أبي سفيان، وفي هذا دلالة خطيرة، ولكنها ثبتت على إسلامها ولم ترتد مع زوجها،
وبقيت مهاجرة مؤمنة. فعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، فأرسل رسولا إلى النجاشي يطلب زواجها، فوكلت ابن عمها وكان وليها والذي دفع الصداق له النجاشي رضي الله تعالى عنه أو رحمه الله، لأنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن كان مسلما. أم حبيبة بنت أبي سفيان وأم سلمة رضي الله تعالى عنها وسودة بنت زمعة، سودة بنت زمعة امرأة عجوز كبيرة، حتى أنها من كبارها خشيت يوما أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له استبقني عندك لأكون من أمهات المؤمنين ولأحشر مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تنازلت عن يومي لعائشة رضي الله تعالى عنها. هذه امرأة فيها شهوة أو فيها أو فيها، أم حبيبة وأم سلمة وسودة بنت زمعة وزينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله تعالى عنهن جميعا. ثم زينب بنت جحش ولنا معها قصة طويلة، هذه سبعة. ثم جويرية بنت الحارث الثقفي، ثم صفية بنت حيي بن أخطب. جويرية هذه كانت من بني المصطلق، وكان الرسول في الغزوة وانتصر على الكفار، ووقعت جويرية في السبي يعني كانت أسيرة، فجاء أبوها بعد انتهاء المعركة يطلب فداءها وساق الإبل معه. فلما وصل إلى شعب اسمه العقيق قبل أن يدخل المدينة نظر إلى الإبل فاستحسن منها جملين فخبأهما في شعب من شعاب العقيق، ثم دخل المدينة وطلب أن يفدي جويرية ابنته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل صلى الله عليه وسلم وقال له هذا فداء ابنتي، ماذا قال له المصطفى على صلى الله عليه وسلم؟ قال له أين البعيران اللذان خبأتهما أو خبأتهما في شعب العقيق؟ فقال له لا أحد يعلم بهذا إلا أنا والله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. أخبره بشيء لم يطلع أحد عليه إلا الله، ولكن الله أوحى إليه وأسلم، وكان معه ابنان له أسلم معه رضي الله تعالى عنهم، ثم أعطاه جويرية رضي الله تعالى فأسلمت وحسن إسلامها وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها. توثيق هي وصفية بعد ذلك بقصة غريبة من هذه، توثيقا للعلاقات بين القبائل. أين الشهوة هنا؟ أين المخالفة هنا؟ وقد استثناه الله من هذا في العدد تكريما لأمهات المؤمنين وجبرا لخاطرهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وما من ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، لما نزل هذه الآية قالت لقد كنت أغار على امرأة، ويصح أن تقول من امرأة ولكن النص هكذا، كنت أغار على امرأة تهب نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول أتهب المرأة نفسها لرجل؟ يعني ما فيش حياة تقول كده وهبتك نفسي؟ ولكن تأمل يا عائشة لمن تقول، لمن تهب؟ إنها تهب الذي تغارين عليه، إنه أحب الخلق إلى الله. فلما نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء قالت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك وذهبت الغيرة عني. وجد الله يحب رسوله ويخيره في القسمة بين نسائه، يقسم بينهن أو لا يقسم. فنحن أيها المسلمون علينا ألا نزيد عن أربع مجتمعات، وللرسول صلى الله عليه وسلم تسع، وعلينا أن نعدل في القسمة بين زوجاتنا إن تعددنا، والقسمة ليست واجبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم بينهن تفضلا منهن وجبرا لخاطرهن وإحسانا إليهن، حتى وأنه في حال مرضه الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أو الذي لحق فيه بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام كان يطاف به على نسائه محمولا، كن يحملنه من بيت إلى بيت تحقيقا لقسمة عادلة من إنسان مريض في أواخر حياته، عدلا بين نسائه، عدلا ليس واجبا عليه لأن الله قد خيره، ولكنه كان يتوخى الأفضل والأحسن، إلا إلى أن قال لنسائه إني أستأذنكن أن أمرض في بيت عائشة فأزن له رضي الله تعالى عنهن. وبالمناسبة لما قالت عائشة حين نزل قوله تعالى ترجي من تشاء منهن، ترجي يعني تؤخر أو تعتذر أو تطلق وتضم تؤوي، ترجي إليك ترجي من تشاء وتؤوي يعني تضم، تطلق من تشاء، تعزل من تشاء، تخدم لمن تشاء، ما تخدمش لمن تشاء، أعطيتك الحرية. لما نزلت هذه الآية وقالت كنت أغار وكذا وكذا، وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني ما أرى رأسك الحكم ليس حكم رسول الله ولكنه يتلقى عن ربه سبحانه، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وكانت هي رضي الله تعالى عنها على أنها البكر الوحيدة وبنت الصديق العظيم والجميلة والصغيرة والأثيرة، كانت هي كذلك رضي الله تعالى عنها تسارع في هوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ قال لها ذات ليلة وهو بجوارها، لو قال لها وهو بعيد عنها لكان الأمر مقبولا شوي، وهو بجوارها وجسده الشريف يمس جسدها الطاهر يقول لها مداعبا يا ابنة أبي بكر، نعم يا رسول الله، تقول يقول لها دعيني أتعبد لربي. ماذا قالت؟ قالت له والله يا رسول الله إني لأحب قربك، يعني أنا أحب تكون في ريحي، إني لأحب قربك ولكني أفضل هواك على هواي، فتعبد لربك. يستأذنها في أن يقوم الليل، رسول هؤلاء ببساطة كده، هؤلاء الطاعنون يقول ليه يفضل بتسعي؟ طب بارك الله فيكم، ولماذا لم تقولوا لماذا فضله الله بأن فرض عليه الضحى ولم يفرضه علينا؟ لماذا فرض عليه صلاة الوتر ولم تكن فرضا علينا؟ لماذا فرض عليه الأضحية ولم يفرضها علينا؟ لماذا فرض عليه إذا لبس عدة الجهاد ألا يخلعها ولم يفرض ذلك علينا؟ لماذا هنا تطعنون وهنا لا تطلبون المماثلة؟ لماذا؟ إنه العداء للإسلام. فضل بتسع نسوة تحسدون، وتسع نسوة علمتم شأنهن وحالهن، ولكن لا مطالبة بالمماثلة فيما فرض عليه صلى الله عليه وسلم وفيما زاد عليه من أعباء وتكاليف ومشقات، هذا يفضح أمر الطاعنين، يكشف زيفهم ويوضح لكم حقيقة أمرهم، ويعرفكم أيها المسلمون أن للإسلام أعداء من الخارج ومن المنتسبين إليه الذين غربت عقولهم وفسدت أفكارهم وتلقنوا من إلههم الغربي وتركوا إلههم الذي خلقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصل الأمر إلى أن يطعنوا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى ليعلم هذا قبل أن يكون، ولذلك قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ذلك أدنى يعني أقرب أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن. وماذا قال بعدها؟ والله يعلم ما في قلوبكم. يعلم ما في قلوب الموجودين ومن سيخلقون من حقد على الإسلام وكراهية لقوة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كراهية لوضوحه لنوره لصدقه لجماله لجلاله البشري الذي سد الطرق على جميع المطاعم، فأخذوا يتصيدون. ما هذا بشر؟ هذا ليس بشرا ولكنه بشر، ولكن الله رفعه، غاضهم هذا، قارنوا بينه وبين فلاسفتهم الذين خرفت عقولهم وضلت أفكارهم، وبين زعمائهم الذين استعبدتهم شهواتهم وكثرت أخطاؤهم وتكاثفت ظلماتهم، فرأوا الرسول صلى الله عليه وسلم فزا فريدا، ليس حاكما ليس رئيسا ليس قائدا، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عز عليهم ذلك، أخذوا يتصيدون ويتحايلون على النصوص ليلوها أو ليتجهوا بها إلى سراديب ترضي حقدهم وتطفئ نار غيظهم. ولكني أبشرهم، إن صح أن يبشروا، أنها سوف لا تطفئ، ولكنها ستجعل الحقد يتطاير شرره وتتقد ناره حتى تأكلهم في الدنيا قبل أن تأكلهم في الآخرة إن شاء الله. أيها الإخوة المؤمنون، من تعداد النسوة عند سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إلى التعداد عند المؤمنين، الله أباح التعدد وحدده قبل أن كان بعد أن كان مطلقا، وجعله أربعا. والله يقول والله لو ما في قلوبكم، عارف اللي هيحصل، يعلم أنه سيوجد أناس يجهلون حقيقة أنفسهم، يجهلون قدراتهم العقلية، يجهلون فكرهم المحدود، يتجاوزون مكانتهم ويتطاولون على الله ويتهمون الله بالجهل والخطأ، ويدعون أن عندهم علما فوق علم الله. إذا سمعتم رجلا أو امرأة تحارب التعدد فاعلموا أنه أو أنها تدعي أو يدعي أن عنده علما أصدق من علم الله تبارك وتعالى، لأن الآية محكمة. أو أن عنده بصرا وإدراكا لأمور وفهم في الحياة ومصلحتها أبصر وأقوى من حساب الله تبارك وتعالى. أو يتهم الله بالجهل المستقبلي، جدت ملابسات وظروف لم يكن الله يعرفها، ولو عرفها ما أباح التعدد. حدثوني، قولوا لي حجة واحدة في الذين يحاربون التعدد وينكرونه. لماذا؟ الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره وما يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونقول وخاصة للنسوة اللائي ينكرن التعدد، يا أيتها المرأة الأولى، المرأة الثانية من هي؟ أليست امرأة؟ أليست عضوا في جمعيات النساء؟ أليس لها حق المرأة كما لك؟ لماذا رضيت؟ إنها امرأة، والثالثة امرأة، والرابعة امرأة، وأنت امرأة، رضيت وفرحت وأقامت الأفراح وعلقت الأنوار والهدايا والأخر. ليه انت زعلانة وغضبانة وهي فرحانة؟ اختلفت وجهات النظر. إذن لا غضبك ولا فرحتها، وإنما الأمر أمر الله، وإلا رأي لرأي، ثم ماذا تريدين؟ أتطلقين؟ ما الأفضل لك؟ أن تكوني زوجة أولى وعليها ثانية، أم تفضلين أن تكوني مطلقة ويتزوج الثانية؟ وإذا طلقت وأنت سيد ومعك أولاد، من سيتزوجك؟ أعزب بعيد. فالأفضل لك أن تكوني زوجة أولى وهذه ثانية. ولماذا أحببت لنفسك أن تكوني زوجة لفلان وليس عندك هذا الحب لواحدة غيره؟ والمؤمن لا يقبل إيمانه إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. هل الزوجة الثانية وجدت شابا عزبا يتزوجها وتزوجت امرأة رجلا معه أخرى؟ كلا. ثم إنه أيها المسلمون قد ثبت إحصائيا في مجتمعات كثيرة أن عدد النساء في جميع المجتمعات أكثر من عدد الرجال، وأن نسبة كثرة النساء إلى الرجال تتراوح من 2-1، 3-1، 4-1، يعني كل 4 نساء قبلهم رجل، كل 3 قبلهم رجل، ولن تزيد نسبة التزايد عن نسبة 4-1. قولوا لي أو حدثوني ما الحل؟ إذا تزوج الرجل واحدة أين يذهب الباقي؟ أين يذهبنا؟ أيتزوج كل منا واحدة مثلا؟ يعني هذا تمثيل، ويترك الباقيات لا يعرفن الرجال؟ هذه رهبنة ولا رهبانية في الإسلام، وضد الفطرة وضد طبيعة المرأة وتعريض لها للفتنة. هذه واحد. أيصنع كما يصنع الغرب الظالم ويتزوج امرأة ويتخذ خليلات وعشيقات في الحرام؟ هذا هو الأفضل؟ ويأتي جيل لا يعرف أبا ولا أما، ويكثر اللقطاء وتشيع الفوضى ويلوث المجتمع؟ لا أحد يقول هذا. إذن الأفضل أن يتزوج امرأة وإن كانت عنده القدرة لأن يتزوج الأخرى بالشروط التي بينها الله تبارك وتعالى، تزوجها إعفافا لها وتنظيفا للمجتمع وإقامة للإسلام الذي هو نظام واقعي إيجابي عملي لا يتجاهل واقع الحياة. حين أباح الإسلام التعدد أباحه ولم يوجبه، وأباحه بشروط وبقيود. ما هذا الشرط؟ يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. كان الرجل سأل عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، سأل خالته عائشة، بلاش تعليقات هم علينا، سأل خالته عائشة رضي الله تعالى عنها لأن هو بنت أسماء أخته، عن هذه الآية، فقالت له: يا ابن أختي، كان الرجل تكون في حجره اليتيمة يعجبه مالها وجمالها فيتزوجها من غير أن يقسط لها في صداقها، يعني من غير أن يعدل لها في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، وإنما يتزوجها لمالها وليس لها في نفسه شيء إلا إذا كانت جميلة. فأمرهم الله تبارك وتعالى أن يتزوجوا ما طاب لهم من النساء سوى هؤلاء اليتيمات، رعاية لحق اليتيمات وحفظا لحقوقهن. والمتأمل في الآية أيها الإخوة المؤمنون يجد فيها أسرارا يستحق كل سر منها حين ينكشف، أن نسجد إجلالا لله ولكتاب الله. هذه الآية في أوائل سورة النساء. النساء المستهدفات المغرر بهن ليكن ضد إسلامهن، لهن في النساء صورتان في الإسلام، صورتان سميت باسمهن سورة النساء الكبرى اللي هي سورة اللي بعد آل عمران، وسورة النساء الصغرى اللي هي السورة اللي نزلت باسم الطلاق في تنظيم الأسرة. سورة النساء الكبرى مطلعها عجيب، يقول الله فيه كلاما يقرر في آية واحدة ثلاث حقائق. الحقيقة الأولى حقيقة الربوبية ووحدانية الربوبية، الحقيقة الثانية حقيقة الإنسانية ووحدة أصل الإنسانية، والحقيقة الثالثة حقيقة المجتمع الإسلامي وقيامه على نظام الأسرة، وهذه تحتها خطوط. يا أيها الناس، نداء للناس جميعا، اتقوا ربكم الذي خلقكم. الرب هو الذي خلق، وما أحد خلق غيره، فلا رب سواه. هذه الربوبية وهذه وحدانيتها من نفس واحدة، هذه أصل الإنسانية. أصل الإنسانية ذكورا وإناثا من نفس واحدة. يرد على الأوروبيين، على الغربيين الذين ما أخذوا حقيقة المرأة ومكانة المرأة إلا من فم الإسلام وصوت الإسلام، وكانوا يعدونها رجسا وشيطانا ونجسا وقذارة، وكانوا يحرمون عليها أكل اللحم ويحرمون عليها الضحك، ويقولون إن الذي خلقها هو إله الشر والذي خلق الرجال هو إله الخير، وكانوا يحتقرونها كل احتقار. إلا الإسلام أول نظام في الوجود رفع المرأة وبين أنها والرجل من أصل واحد، وأن لها كرامة ولها عليها مسؤولية. كلام طويل وعريض. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذا هو المجتمع، مجتمع يقوم على نظام الأسرة، ما يقومش على نظام السفاح، على نظام المخادنة، على نظام الحرية الفوضوية، الحرية المطلقة التي يسمونها حرية. ثم يجعل للناس رابطتين، رابطة الأولى رابطة اتصالهم بالله، رابطة الربوبية والألوهية واتقوا الله، والرابطة الثانية رابطة الرحم. الرحم أبوك أمك عمك عمتك خالك ابنك بنتك، هذه الرابطة تأتي في المرتبة الثانية. ومن سببها؟ الرجل والمرأة. من وعاؤها؟ المرأة المظلومة، المرأة المغرر بها. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. إلى أن وصل إلى الآيات الكثيرة، ولكن الوقت يضيق عن بيان الأسرار التي في قوله تعالى وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، ويضيق عن بيان تزوجه صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش وما أثير حولها، فإلى خطبة أخرى نفصل فيها الأمر. واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، اتقوا الله وخافوه، خافوا الله بقدر قربه منكم، خافوا الله بقدر قدرته عليكم، اعبدوا الله بقدر إنعامه عليكم. ومن أراد أن يعصي الله فليعصي الله بقدر قدرته على الله، إذا كنت تقدر على ربنا اعصيه. وافهموا دنياكم وعقلوا أخراكم، وإن إسلامكم ودينكم القويم عمارة وإسعاد للدنيا ونجاة وفلاح للآخرة، من ضل عنه غوى. واسترشدوا في فهمهما كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم اشف امراض نفوسنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا كربا الا ازلته، ولا دينا الا اديته، ولا ضالا الا هديته.